إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، فإن هذا الحديث الذي نتكلم به في هذه الليلة هو حديث عن موسم جليل القدر عالي المنزلة، قد جعله الله جل وعلا ركنا من أركان الإسلام، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هو ما يتعلق بشهر رمضان، وهو الشهر المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى شهر خير ورحمة وغفران. ولهذا كان هذا الشهر على التحقيق هو أفضل الأشهر على الإطلاق، وفيه من الليالي ما هي خير ليالي السنة على الإطلاق، وهذا فضل خصه الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك ليس لغيره من سائر الأشهر. شهر رمضان قد خصه الله جل وعلا بإنزال القرآن فيه، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنزل الله جل وعلا فيه القرآن في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه لهذه الأمة المباركة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، أو هلال خير ورشد. وهذا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله جل وعلا عند رؤية الهلال بأذكار متنوعة، منها ما رواه أبو داود من حديث أبان عن قتادة أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالذي خلقك ثلاثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أذهب شهر كذا وأتى بشهر كذا. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأذكار عند رؤية الهلال، منها: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه وكذلك بمعناه وبألفاظ أخرى من حديث عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء مرسلا من حديث قتادة كما عند أبي داود وغيره، وجاء من حديث أنس بن مالك ومن حديث عبد الله بن عمر وطلحة بن عبيد الله وكذلك جزي وعبادة بن الصامت وعمران بن حسين وعائشة عليها رضوان الله تعالى وعمر وابن عمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أنه عند التحقيق لا يثبت في الذكر عند رؤية الهلال خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك أبو داود كما في كتابه السنن قال: ليس فيه حديث مسند، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العقيلي في كتابه الضعفاء، وكذلك أبو بكر الأثرم وغيرهم من الأئمة. وأما بخصوص شهر رمضان فإنه أيضا على خصوصه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بشهره شيئا معينا، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل هذا الشهر المبارك بالاستنفار العبادة والتهيؤ بالطاعة وتوطين النفس على ذلك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان توطينا للنفس وتهيئة لها لاستقبال هذا الشهر المبارك. وذلك أنه من نظر إلى كثير من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أنه يجعل الأركان لها من مقدماتها ما هو مستحب يسبقه بها، وذلك توطينا للنفس وحماية لجنابها من التفريط، وكذلك أطرا للنفوس على الإتيان بها كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد أن الصلاة سبقها نوافل وتطوعات، منها ما هو من جملة النوافل المطلقة ومنها ما هو من جملة النوافل المقيدة. كذلك الصيام فإنه كان على التدريج في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء الأمر يصوم 3 أيام من كل شهر كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، ثم فرض الله جل وعلا عليه صيام يوم عاشوراء، ثم شرع الله جل وعلا له من غير إيجاب صيام رمضان، فكان من أراد أن يصومه فليصمه ومن لم يرد فإنه يطعم، يعني على الخيار. ثم فرض الله جل وعلا صيام شهر رمضان وجعل صيام يوم عاشوراء على التنفل، على التنفل والاستحباب ولا يجب على الإنسان، واستقر الأمر على هذا وبقي سائر الصيام تنفلا وطاعة. يتقلب الإنسان في مواسم السنة بين عبادة وأخرى، وهذا كذلك أيضا في مسألة الحج، نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع العمرة وهي من جنس الحج، طواف وسعي يتقرب به الإنسان لله جل وعلا. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجه مرات، وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قبل حجه، قيل حجة وقيل حجتين وقيل 3 وقيل أكثر، والثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج كما جاء في الصحيح وغيره من حديث السائب عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا من حديث جبير بن مطعم عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قبل هجرته إلى المدينة. والمراد من ذلك أن أركان الإسلام لها عناية في الشريعة، فتوطن النفوس لها بالتهيئة لها بجملة من الأعمال السابقة حتى يأتي الإنسان على هذا الركن وقد حماه من جهة المتابعة الدقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبتدع بشيء من الأقوال والأفعال، ويتقبل حينئذ عمله على وجه التمام. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله جل وعلا قد جعل جملة من الشرائع من شرائع الصيام قبل رمضان، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان توطينا للنفس وتهيئة لصيام رمضان. كذلك أيضا فيما يتعلق بمسألة الصلوات الخمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن والمسند قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وهذا منه عليه الصلاة والسلام لكي يتوطن الإنسان على ذلك، وذلك أن الصلاة إذا جاءت بعد بلوغ الرجل أشده صعب عليه أن يأتي بها لأن ذلك ثقيل، ولا يوفق على ذلك إلا الخلص والندرة. ولهذا جاء جملة من أهل الوفود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشترطوا جملة من الشروط في الدخول في الإسلام، منها التقلل في الصلاة لصعوبة ذلك على النفس المتعلقة بالدنيا ومتعها. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس بالخير، وكان أشد ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. إن حقيقة العالم بالله جل وعلا المتقي له الذي يبلغ عند الله جل وعلا مراتب عليا، الذي يعرف مراتب الخير فيأتي الأفضل عند الله جل وعلا أجرا ولو كان بعمل أو جهد يسير، ويتقي الشرور بحسب مراتبها من جهة الدركات فيتقي الأعظم عند تزاحم الشرور. ولهذا يقال ليس العالم هو الذي يعلم الخير من الشر، ولكن العالم هو الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين، فإنه يميز بين مراتب الخير فيتقي أدنى الشرور ويأتي أعلى مراتب الخير، فيوفق حينئذ لله جل وعلا بعمل يسير ولكن ثوابه عند الله جل وعلا عظيما. ومما ينبغي أن يعلم قبل الولوج بجملة من أحكام الصيام وكذلك ما يندب للمرء فيه، أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع وهو الهادي، ولا قدوة غيره عليه الصلاة والسلام. لهذا ينبغي للإنسان أن يكون سالكا لنهجه عليه الصلاة والسلام، متبعا لسبيله، مقتديا أثره عليه الصلاة والسلام، بمعرفة الدليل من كلامه وكلام ربه سبحانه وتعالى على أحكام الصيام من جهة الأصول العامة الظاهرة، وكذلك ما اقترن بالصيام من جملة أنواع الطاعات مما خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك من جملة من العبادات التي هي مستقلة من جهة الأصل، لكن قرنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك كمسألة الاعتكاف ومسألة العمرة ومسألة قيام الليل جماعة وغير ذلك من الأحكام التي ينبغي للمرء أن يكون على بصيرة وبينة منها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتبصر بالدليل من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل رمضان بعناية بالغة والإكثار من التعبد بأنواعه، وكان ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اختيار جملة من أنواع التعبدات التي هي من جهة الأصل منزلتها معلومة، ويعلم منزلة الفرائض والشرائع بمنزلة المفروض منها. ولهذا ينبغي أن يعلم أن أعمال الخير تعلم مراتبها من جهة تأكيد الشارع على جنسها من جهة الوجوب أو الاستحباب، ولهذا الصلاة علم منزلتها من جهة أن الله جل وعلا قد جعل جنسها ركنا من أركان الإسلام وجعله الركن الثاني بعد الشهادتين، فعلم أن النوافل المطلقة هي أعظم عند الله جل وعلا وأحب من النوافل المطلقة من الصيام. كذلك يأتي بعد ذلك مرتبة على حسب التدريج بقية أركان الإسلام من زكاة وصيام وحج على حسب منزلتها من جهة الفرض، وما لم يكن له فرض من جنسه فإنه دون ذلك مرتبة، وعلى هذا يقاس، وما كان مفروضا لا على سبيل الاستقلال ولكن قد فرض داخل عبادة فإنه لا يكون في تلك المنزلة بحسب منزلة الذي قد دخل فيه، كجملة الأذكار الواجبة في الصلوات ولكنها لا تجب على سبيل الاستقلال، فهي حينئذ تكون إن استقلت دون ذلك مرتبة، ولها من جهة اشتراكها بواجب من الواجبات مزية قد اختصت عن غيرها مما لم يجبه الله جل وعلا على ضرب من ضروب الوجوب، سواء كان ذلك على سبيل الاستقلال أو كان على سبيل التبع، كبعض التشريعات التي توجب في الصلاة والصيام وكذلك الحج والعمرة وغير ذلك على من قال بوجوب العمرة من العلماء، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أحكام الصيام والكلام عليها يحتاج إلى روية وكذلك ذكرا للأدلة بالثابت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثمة جملة من المسائل والأحكام التي يحتاج إليها كثير من الناس ما يتعلق بنوازل الصيام وأحكامه التي يتلبس بها العامة والخاصة، مما يفتقرون مع ذلك إلى معرفة الدليل ومعرفة صحته وكذلك القائلين به من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة الأربعة وكذلك أئمة الإسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الأصل يحيط الفرائض بجملة من الاحترازات ما لا يحيط النوافل، ومن ذلك أن الله جل وعلا قد جعل لكل صلاة يدخلها الإنسان شيئا من الأذكار، يجب على الإنسان أن يحرم ما كان جائزا عليه بها وهو التكبير، ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند والسنن أنه قال تحريمها التكبير يعني الصلاة وتحليلها التسليم، فجعل ثمة شيئا من التعبدات وكذلك شيئا من الألفاظ ما يحيط هذه العبادة وكذلك يصونها من الدخيل فيها مما جاز للإنسان أن يفعله قبل ذلك، سواء من التعبدات التي يحرم على الإنسان أن يأتي بها أو أن يشرك الصلاة بها إلا بدليل ونص، كذلك يحل للإنسان بعد ذلك بتسليمه. ولهذا كان الأصل في العبادات أنها لا تدخل إلا بدليل وعلامة شرعية، ولهذا كان أصل الحماية موجود كذلك في ركن الصيام، فجعل الله جل وعلا الصيام لا يثبت إلا برؤية الهلال كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غم عليكم فاقدروا له. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث أبي هريرة من طرق متعددة عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هذا الخبر قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمثل ذلك وأصح ما جاء من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة، وقد جاء فيه جملة من الألفاظ التفسيرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة، ولكن من جهة الأصل هي من جملة الإدراج، منها ما جاء من ذكر شعبان في ذلك: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وهذا هو من المدرجات، قيل أنه من آدم كما نص على ذلك البيهقي عليه رحمة الله في كتابه السنن، وأشار إلى هذا البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح. وعدة شعبان تكمل 30 في حال عدم رؤية الهلال. ولهذا من جملة الاحترازات للصيام أن حرم الله سبحانه وتعالى أن يصام يوم الشك، حتى لا تختلط العبادة الشرعية الواجبة بعبادة شرعية نافلة، لأن ثمة بونا شاسعا بين عبادة النافلة وعبادة الفريضة، يفتقر كل واحد منها إلى نية، والشريعة تخفف في النوافل ما لا تخفف في الفرائض. لهذا يحرم على الناس أن يصوموا يوم الشك، ولهذا جاء في الصحيح: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والمراد من هذا أن المراد بتحريم صيام يوم الشك حتى لا يتساهل الناس بصيام نافلة فيدرجوها في العبادة، أو أن يتردد الإنسان بشيء مؤكد في الشريعة وهو النية فيتردد بين إيجاب ونفل، فقال: إن كان غدا من رمضان فأصومه، وإن لم يكن من رمضان فإني لأصومه. كذلك حرم الله جل وعلا في آخر رمضان صيام يوم العيد حصرا للعبادة ألا يدخلها شيء فيها، ولهذا لو صام الإنسان ثاني العيد جاز له ذلك، أما العيد الأول فإنه يحرم عليه إظهارا لنعمة الله ومنته، وصيانة كذلك للفريضة من أن يدخل فيها ولو من التعبدات ما ليس منها ولو كان من جنسها. لهذا حرم الله جل وعلا في ابتداء الصيام صيام يوم الشك، وحرم في ختام الصيام صيام يوم العيد، وجعل العبادة محصورة في ذلك صونا وحماية لها. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك من علامات أو العلامة الأصلية في دخول الشهر هي رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوما، وذلك أن الشهور القمرية لا يمكن أن تزيد عن ذلك، فالشهور إما 29 أو 30 كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، وهو معلوم أيضا من جهة النظر أن الشهور القمرية لا تزيد عن 30 ولا تنقص عن 29. وهذا من جهة الأصل متقرر ومحل تسليم واتفاق عند أهل العقل والنقل، بخلاف الأشهر الشمسية فإنها تزيد إلى 31 وربما شيئا يعني ساعات، ولكنها لا تزيد عن ذلك باتفاق أهل الحساب وكذلك أهل النقل والنقل. وما ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا حينما جعل الهلال شريعة يعرف بها دخول الشهر وانصرامه، وهذا أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة. والمراد من هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني في حد أدنى ويزيد ويصل إلى 30، يعني فاقدروا له، قيل بمعنى ضيقوا عليه كما في حديثي كما جاء في كلام بعض السلف كعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وغيره. ولهذا سوغ بعض السلف جواز صيام يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. وهذا قد ثبت عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبت هذا عن عمر بن الخطاب ومعاوية وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعري وعائشة وأسماء وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام يوم الغيم. ولهذا يفرق بعض العلماء، وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه، بين يوم الغيم وبين إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الناس الهلال فإن هذا هو يوم الشك. ولهذا يقال أن الحنابلة يخرجون صيام يوم الغيم عن مسألة الشك ولا يدخلونه في هذا الباب. ولهذا قد جاء الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أنه نص على مشروعية صيام يوم الغيم على سبيل الاحتياط. وهذا قد جاء عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أنها قالت: لئن أصوم يوما من شعبان خير من أن أفطر يوما من رمضان، يعني خشية أن يكون يوم 30 الذي فيه غيم يوما من رمضان فأفطره من غير عذر. والأصل في ذلك أن يرجع إلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ما جاء عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأشهر في صيام يوم الغيم، ولكن يقال هذا هو حالة نادرة. الإحالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة دخول الهلال بدخول رمضان برؤية الهلال إحالة إلى أمر حسي معلوم يستطيعه الحاضر والبادي والقريب والبعيد والبري والبحري، يستطيع الإنسان أن يعرف ذلك بنفسه من غير دخيل. ويعلق هذا بظهور البينة، وهو أن يرى ذلك أحد من الناس، فإذا ثبتت الرؤية فإنه حينئذ يدخل الهلال. وأما تعلق بعض المتأخرين بمسألة الحساب وقولهم أن نرجع إلى معرفة أهل الفلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أمة أمية وقد تعلمنا ولم نكن حينئذ من الأمة الأمية ونحسب، حينئذ نرجع إلى الحساب. أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله نحن أمة أمية لا نكتب وجاء في رواية لا نقرأ ولا نكتب، النبي عليه الصلاة والسلام كان من أصحابه من يقرأ ويكتب، وكان فيهم من يحسب أيضا، ومع ذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر من جهة التعليل باق ومستمر إلى قيام الساعة. ثم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتوح البلدان واتساع رقعة الإسلام وكذلك معرفة متأخري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك التابعين وأتباع التابعين وتسليمهم بكثير من مسائل الحساب، لم يكن هذا الأمر معتبرا، بل جعل هذا الأمر من العلل التي علل فيها تشريع وبقيت باقية إلى يومنا هذا، ككثير من التشريعات التي شرعها الشارع وزالت العلة وبقي التشريع إلى يومنا هذا، كمسألة التشريع في الرمل والاطباع في الحج، وكذلك في رمي الجمار في من علقه برؤية الشيطان، وقد زال حينئذ، ولكن قد بقي تشريعا باقيا إلى قيام الساعة. وأما تعليق الأمر بمسألة الحساب فإن هذا من جهة الأصل مخالف لما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة النص، وكذلك ما كان عليه الأئمة في القرون المفضلة، بل قرون الإسلام بعد ذلك، لا في القرن الثالث ولا في الرابع ولا في الخامس ولا في السادس ولا في السابع أيضا لم يكونوا على هذا القول، مع اتساع رقعة الإسلام واعتداد أهل الإسلام بكثير من علوم الطبيعة من الطب وكذلك المنطق وكذلك الحساب بأنواعه وغير ذلك مما هو معلوم. ولهذا لا يعلم عن أحد من السلف أنه قال بمشروعية الحساب، وإنما ثمة قول مرسل يحكى بلا إسناد في بعض كتب الفقهاء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال بذلك، وهذا قول ليس له إسناد بل أنكره جماعة من العلماء، وهو مطرف هو من التابعين من متوسطيهم، أنكر قوله ذلك ابن عبد البر عليه رحمة الله كما في كتابه الاستذكار والتمهيد، وقال هذا القول ليس له إسناد عنه ونفاه. ولا يعلم أحد من القرون المفضلة من قال بمسألة الحساب مع وجوده في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التابعين وفي أتباعه. وإنما قال بذلك بعض الفقهاء أو قال به أبو العباس ابن سريج وهو من فقهاء الشافعية، وكان هذا قوله من جهة الأصل ليس مدونا في فقهه، وإنما يحكى في الأفواه عند بعض فقهاء الشافعية وكذلك المالكية، ولم يكونوا يأخذون به. ولهذا قد ذكر أبو بكر بن العربي في كتابه المسالك في شرح موطأ الإمام مالك حينما تكلم على مسألة رؤية الهلال، قال قد نقل أن بعض فقهاء الشافعية قال بمسألة الحساب وهو في القرن الخامس عليه رحمة الله، قال قد قال ببعض هذا فالتمسته فلم أجده، وظننت أن ناقله قد وهم في ذلك وهو أبو الوليد الباجي لكثرة أوهامه في هذا، قال حتى علمت أنه قد قال بذلك أبو العباس بن سريج، قال وهي زلة وهفوة لاستقامة معها ومخالفة للدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وثمة جملة من التعليلات أيضا أن الشريعة من جهة الأصل قد قصدت الهلال من باب التيسير لا من باب الضبط. كثير من الناس يغلب على ظنه أو ربما يتشوف إلى حماية بعض الشريعة بعض أحكام الشريعة من باب وهو باب الاحتراز، وأن الشارع قد احترز للعبادات، الشارع قد احترز للعبادات وله مقاصد في كثير من التشريعات منها الاحتراز ومنها التيسير. ولهذا علقت كثير من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامات وبينات، وهذه البينات الوصول إليها سهل والتدقيق فيها عسير، وإن أمكن فليس بمشروع، والسعي إليه فيه ضرب من ضروب التنطع والتشدد. ولهذا أرى أن من قال بمسألة الحساب أنه متنطع ومتشدد لا متساهل، وذلك أن رؤية الهلال أمر ميسور للحاضر والبادي والقريب والبعيد. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام من نظر إلى الصلوات الخمس وهي ركن من أركان الإسلام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وغيره ما بين المشرق والمغرب والمغرب قبلة. ولهذا من كان بعض لما ظهر الحساب وكان الناس يهتدون إلى معرفة القبلة بالجدي ونحو ذلك أنكر الإمام أحمد وشدد عليهم هذا، وينكر على من يهتدي بالجدي بمعرفة القبلة، وذلك أن الأمر مقصود من أن يجعل ما بين المشرق والمغرب قبلة. ولهذا ليس على صواب من يهدم المحاريب أو يزيل مثلا مفارش المساجد حتى ينحرف درجة واحدة عن القبلة ونحو ذلك باعتبار أنه يعرف عن طريق البوصلة ونحو ذلك. ما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة هو مقصود بذاته، أن الإنسان يتجه نحو هذه الجهة إلا في حالة واحدة، أنه إذا رأى الكعبة يجب عليه أن يصوب إليها. قد كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يزجر من يستدل بالجدي للقبلة، وذلك وإن كان تدقيقا إلا أنه فيه تشديد وعسر على الناس، لأنه ما كل أحد يهتدي بالجدي. الشريعة جاءت للأفراد والجماعات، جاءت للحاضر والبادي حتى يصوم الناس على هذا الأمر وهو رؤية الهلال. ولما كان كذلك يستطيع الإنسان أن يراه ويتراءاه الناس والأمر حينئذ يشتهر، بخلاف الحساب الذي يعرفه أفراد وأعيان، والتأكد من ذلك مما هو متعذر لعامة الناس. ولهذا الشريعة جاءت حتى تطاق من القريب والبعيد، وعلاماتها كانت ميسورة أيضا من القريب والبعيد أن يتثبت منها وأن يعرفها. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الاستدلال ببعض التأصيلات الشرعية وبالبعض القواعد الشرعية من حماية الدين وصيانته وكذلك الاحتراز لركن من أركان الإسلام، وضعه في موضع لم يرده ولم يقصده الشارع، ليس هذا من مقاصد التشريع ولا من أهداف أو مقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤية الهلال علقت مع وجود الحساب لمقصد التيسير، وكذلك القبلة جعل ما بين المشرق والمغرب قبلة لمقصد التيسير مع وجود الجدي. الحساب باستطاعة الحاسب من جهة الفلك أن يعرف حد القبلة على خط مستقيم، وما علق الأمر بذلك وإنما علق على الساعة. إذن من علق القبلة بالتدقيق أنا أرى أن هذا ضرب من ضروب التشديد، أن توضع البوصلة مثلا ويجعل هذا المحراب عليه بالدقة، وإن لم يكن انحرف درجة واحدة تزال المحاريب، وقد علمت أن ثمة محاريب أزيلت ومساجد أزيلت بسبب درجة واحدة عن القبلة، وهي جهة الناحية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى وغيره كان يستقبل القبلة على راحلته إذا تنفل ثم يصلي حيث اتجهت به عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الأمر المراد به ضرب من ضروب التيسير للناس، التعلق بالوصول إلى الدقة في هذا الأمر ليس من مقاصد التشريع. لماذا؟ مقصد التشريع أن تتجه للقبلة عملا ونية، وأما التدقيق هو تعسير وتشديد في نواحي عديدة نظر إليه الشارع وأهمل هذا الجانب. ولهذا كثير ممن يتكلم في هذا الباب صيانة العبادة والاحتراز لها ونحو ذلك وما نظر إلى هذه المصلحة وهذا المقصد النبوي. ثمة جملة من التعليلات يتكلمون فيها في مسألة رؤية الهلال أو الحساب، ويعلقون فيها من ذلك ما يقولون أننا نعتد بأقوال أهل الحساب في الصلوات وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وأن نعتد بالتقاويم فنؤذن على كلامهم ونقول على كلام أولا ليعلم أن في الصلوات الشارع قد ربطنا بالرؤية من جهة الشمس ومن جهة طلوع الشمس ومن جهة زوالها ومن جهة غروبها، كذلك من جهة الرؤية من جهة الشفق ومن جهة مغيبه ومن جهة أيضا طلوع الفجر، وهذا هو الرؤية. ما جاء من جهة التقاويم ونحو ذلك هو سبر للرؤية وتثبيت لها لا حسابا على سبيل الاستقلال. ولهذا لو أخذنا بأقوال أهل الحساب في مسألة الصلوات الخمس لأصبح بعض الصلوات الآن نؤديها باطلة، وذلك أننا نرى القرص في السماء والشمس وهو ليس القرص الحقيقي للشمس، هذا انعكاسها في الغلاف الجوي بإجماع أهل الفلك، وإنما هو متأخر عنها بضع دقائق، قيل 7 دقائق أو 8 دقائق. هذا القرص يسميه أهل الفيزياء انكسار الضوء، كان يأتي الإنسان يصلي الضوء على كأس ماء يجد أن الضوء ينكسر، لو قدر أن إنسان في جوف الكأس سيرى القرص الذي على سطح الماء ولا يرى القرص الحقيقي. كذلك الإنسان أيضا على الكرة الأرضية يرى انعكاس الشمس في الغلاف الجوي ولا يرى الشمس الحقيقية، لو أخذنا بالحساب لرأينا الشمس قد طلعت وليست هي الشمس الحقيقية، كذلك أيضا غربت وليست هي الشمس الحقيقية. من جهة الحساب لو أخذنا بذلك لبطلت أعمالنا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بالرؤية، والرؤية ما هي هنا؟ الرؤية التي نراها لا بكلام أهل الحساب. إذن الذي خضع لأقوالنا في حساب الأوقات، أهل الحساب خضعوا للرؤية أم الرؤية خضعت للحساب؟ أهل الحساب خضعوا للرؤية، إذن اعتدوا هم برؤيتنا فخضعوا وأعملوا التقاويم على هذه الرؤية وهم مؤمنون بهذا الأمر. كثير من الناس يتكلم في مسائل الحساب ويظن أن مسائل الحساب حادثة. مسألة الحساب ومعرفة دوران الأفلاك معروف حتى في جاهلية الرومان وجاهلية الهند واليونان، ومعروف حتى في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن العرب ممن يعتدون ويهتمون بهذا الأمر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، إشارة إلى الكتابة، مع هناك من يكتب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا نحسب وفيهم من يحسب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد بذلك في الأمة أي أمة الدعوة، فيجب على الأمة أن تسلك هذا الأمر وهو صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. به يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أشار إلى الرؤية قصدها، لأن التشريع ليس لنا ولا لجيلنا وإنما تشريع عام، تشريع للناس ينبغي أن يصان هذا الأمر. ثم ليعلم أيضا أن مسألة الحساب وهذا أمر ينبغي أن يقال وأن لا يحجم عنه، أثير في بضع سنوات ماضية وعظم من أناس يشك في تدينهم أصلا، أرادوا بذلك حماية الشريعة وحماية الإسلام وحماية الركن الثاني من أركان الإسلام، وإن قال بذلك بعض الأجلة ممن ينتسب إلى العلم. والعجب في ذلك أني قرأت مقالا لشخص أنا أشك بي أنه يصوم رمضان، أشك أنه يصوم رمضان، يتكلم على الحساب وأنه يجب أن نأخذ بالحساب وأن نتطور ونتقدم ولا ندع النظر إلى الرؤية والمناظير ونحو ذلك، وأن نكون أمة متقدمة ونحو ذلك، وما علم أن الحساب موجود عند اليونان والرومان، وجود عند حتى عند جاهلية الإسلام، وليس هو بجديد. ولكن المشكلة العظمى ممن يظن أن هذه العلوم هي علوم حادثة، علم الحساب وعلم الفلك هو من أقدم العلوم، بل أنه يستطيع الإنسان أن يعرفه ربما في جلسات معدودة، يستطيع أن يعرف ما يضبطه الحساب، بغض النظر عن دقائق مسائل الحساب، مسألة المجرات وكذلك دوران الكواكب وعددها والأفلاك وتباينها أيضا، وقوة كلما بعدت من مصدر الجاذبية يقل بنسبة معينة دورانها وغير ذلك، وأثرها أيضا من جهة ورود شيء من المواسم عليها، فدورانها في الشتاء يختلف عن الصيف ونحو ذلك، وكذلك أيضا قربها من الشمس له أثر، وأثرها أيضا على في الحرارة التي تصل إليها، وغير ذلك. هذا من الأمور التي لا حاجة إليها فيما نتكلم فيه. الواجب في مثل هذا الأمر أن يرجع إلى مقاصد التشريع، وأن ينظر أيضا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينظر إلى جانب الاحتياط الذي قصده الشارع، وأن لا ينظر إلى جوانب أخرى. كثير ممن ينساق إلى مسائل إلى أمثال هذه المسائل ينساق في باب الاحتياط، وما نظر أن الشارع هو قد احتاط بوضع الهلال أصلا، احتاط للدين حتى يكون فسحة لكل أحد، فلا يتشدد في هذا الأمر. ثم أن الأمر في مسألة الرؤية وكذلك الحساب، لو قلنا أن ثمة خلاف سيكون الخلاف في يوم واحد، والناس معذورون لو قضوه في صفر أو محرم أو ربيع أول الثاني، يكون كأنه صامه في رمضان، لأنه قد فعله من غير علم، أو أفطر فيه، وكان ثمة زيادة ونقصان. وتسع وعشرين من صيام الناس أيام، أو 28 هي على يقين تام، والشك في حال الرؤية، والأغلب في مر التاريخ إلى يومنا هذا يندر أن يقع خطأ في مسألة الرؤية، فيؤمر الناس بأن يستدركوا ما قضاهم. ولو سئل أحد من الناس هل مر، ولو كبار السن، هل مر عليهم شيء أنهم قضوا من رمضان باعتبار الرؤية داخلة، لو وجد أن هذا ربما حدث مرة وفي عمر الإنسان، أو ربما لا يحدث. مما ينبغي أن يعلم أن الاحتياط في ذلك أن يترك هذا الأمر كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، إقامة للدليل، تيسيرا للناس الحاضر والبادي، البعيد والقريب. حينما حمي هذا الشهر المبارك بما تقدم الكلام عليه، وجعل له علامات في دخوله وفي انصرامه، ثمة إشارة أن المتأمل لكثير من الأحكام الشرعية يجد أن العبادات الموقوتة أفضل من العبادات غير الموقوتة، ولو كانت بدرجتها تشريعا، لأن الموقوت دل على فضله فخصص بزيادة تشريع. كالنوافل، نجد أن جملة من النوافل فيها المطلق والمقيد في الصلوات، ما حدد بوقت معين أفضل من مما لم يحدد، فالنوافل المقيدة أفضل من النوافل المطلقة، ما لم تقترن بقرينة أخرى خاصها الدليل في ذلك، كمسألة الوقت وغير ذلك. كذلك أيضا في مسألة الصيام، في منه ما هو محدد بوقت، كمسائل كصيام الاثنين والخميس وصيام الأيام البيض على من قال بثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وغير ذلك من صيام النوافل المحددة بأي بوقت معلوم أفضل من النوافل المطلقة. لهذا ينبغي الإنسان أن يعرف مراتب النوافل من جهة الأفضلية، ما كان موقوتا أفضل مما كان مطلقا، لأن زيادة التوقيت دليل على زيادة التأكيد، وزيادة التأكيد دليل على حسن عاقب، لأن الشارع لا يؤكد مفضولا مع وجود الفاضل من جنسه مما هو أفضل منه، ومن سبر هذا في سائر أحكام الشريعة وجد هذا مضطردا ولا يكاد ينخرم، وهذا لا يخرمه ما كان مندوبا أنه أفضل من مما هو موقوت من غير جنسه، لأن هذا لا علاقة له به، كأن يقول الإنسان أن الصدقة المطلقة أفضل من مثلا من الذكر الواجب في الوقت الفلاني ونحو ذلك، يقال أن هذا ليس هو من مواضع كلامنا هنا، وهذا إنما هو متعلق بدليل خاص من كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عليها مدار التشريع. مسألة ما يتعلق بصيام رمضان، قد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان بأهمية أن يصاحب العمل الإنسان اعتقاد القلب، وهو أن يكون العمل خالصا لله عز وجل لا أن يكون متجردا. ومعلوم أن الناس في النية لهم ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يكون العمل خالصا لله جل وعلا، المرتبة الثانية أن يكون العمل متجرد بلا نية لا لله عز وجل ولا لغيره، المرتبة الثالثة أن يكون العمل لغير الله عز وجل، وهذا هو الظلم الأكبر، وهو مراتب منه ما هو كفر ممن يتعبد لغير الله عز وجل بأنواع العبادات، وهذا حال المنافقين الخلص، ومنه ما يكون من جملة الرياء وهو الشرك الأصغر. الحال المرتبة الوسطى وهو أن يتعبد الإنسان أو يفعل فعلا ظاهره عبادة ولكن من غير نية، كالذي يصبح ممسكا حتى يأتيه الزوال ويقول لم أطعم شيئا، هذا متجرد، هذا دخول النية عليه صالحة وتقلب العمل السابق لله جل وعلا. وأما هذا هل هو على إطلاقه أم لا؟ من جهة الفرائض يشدد فيها ما لا يشدد في النوافل، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في المسند والسنن على النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا الحديث قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حفصة، وجاء من حديث عبد الله بن عمر، يرويه الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن حفصة عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا موقوفا على عبد الله بن عمر، وجاء موقوفا على حفصة، وهو الصواب، صواب ذلك أبو حاتم، وكذلك البخاري والبيهقي والترمذي، وكذلك أحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة، ولا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه قد رواه الثقات الحفاظ من أصحاب الزهري كعبيد الله ابن عمر وعبد الرحمن المدني، وكذلك معمر وغيرهم عن الزهري به موقوفا على حفصة، وتارة موقوفا على عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، ويغني عنه ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنما قبول الأعمال وردها بالنية، والنية محلها القلب واشتقاقها من النوى، والنوى أصله في جوف الثمرة، وبه يعلم أن إخراج النية على اللسان هو إفساد لمعناها الحقيقي الذي أقره الشارع وبقي عليه العمل. إذا جاهر الإنسان بالنية كان محدثا ومبتدعا، كأن يقول: اللهم أنوي لك صيام اللهم إني أنوي لك صيام الغد، هذا مخالف لما للمعنى الأصلي من النية، ومخالف أيضا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يجهر بذلك. والعبادات على وجه الإطلاق ليس لأحد أن يجهر بالنية فيها، ولا خلاف عند العلماء في هذه المسألة إلا خلافا يسيرا يروى في هذا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله في مسألة الصلاة. والنية محلها القلب، وزمنا محلها أن يكون سابقا للعبادة، وهذا كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وحفصة السابق: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. وهذا قد ذهب إليه عامة الفقهاء وقول عامة السلف أن الإنسان يجب عليه أن يبيت صيام رمضان من الليل، وإذا لم يبيت صيام رمضان من الليل فإنه لا يصح منه الصيام، ويجب عليه أن يقضي ذلك اليوم، ويكفي في ذلك على صحيح من أقوال العلماء نية واحدة لرمضان كله، لأنه في حكم الركن الواحد، ولا يفصل بينها أيام يفطر فيها الإنسان، ويكفي الإنسان أن يعلم أن غدا من رمضان، فإذا علم غدا من رمضان والأصل فيه أنه متبع وممتثل للصيام بالإمساك، كان هذا حينئذ كاف عن ما يسمى بعقد النية. والأصل بالعقد هو أن يربط الإنسان بين شيئين منفصلين، أي كأن الإنسان قد ربط بين التعبد وبين هذا الفعل فجعلهما عقدا، وكذلك ما يسمى بالعقد بين الزوجين عقدا بعدما كان منفصلين قد ربط بينهما حتى كان زوجين، كذلك بين البائع والمشتري وغير ذلك، ولهذا تسمى عقد النية عقدا لهذا المعنى من باب التأكيد والإلزام. والنية كما لا يخفى هي لها فائدتان. الفائدة الأولى هي تمييز العبادات بعضها عن بعض، الثانية هي تمييز العبادات عن العادات. تمييز العبادات بعضها عن بعض أن تميز العبادة الفريضة عن النافلة، وهذا مقصد شرعي. بعض الناس يقول صيام عبادة، لا، العبادة تختلف عن الفريضة تختلف عن النافلة، وثمة بون شاسع حينئذ بينهما، فوجب أن تستقل هذه بنية وهذه بنية. لهذا يجب على الإنسان أن يبيت النية من الليل. وأما صيام النافلة فإنه لا حرج على الإنسان أن يجعل نيته من النهار، وهذا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهم من حديث أبي النضر عن عائشة بنت طلحة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها صباحا فيقول عندكم شيء؟ فإني أصبحت صائما. قالت عليه رضوان الله تعالى فأقول له نعم. قال فيطعم، وجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي عندكم شيء؟ فأقول لا. قال إني صائم. وهذا في هذا مسائل. المسألة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام أصبح صائما تنفلا ثم أفطر، وبه يعلم أن الإنسان إذا بيت النية من الليل للنافلة جاز له أن ينقض نهارا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الإنسان إذا أصبح بلا نية، وهي المرتبة الثانية كما تقدم الكلام عليه، جاز له أن يدخل نية التعبد عليها، وصح منه ذلك. وهل ثمة زمن معين للنية يعقدها؟ بمعنى هل الإنسان إذا أمسك كان ممسكا إلى غروب الشمس بدقيقة تصح منه النية إذا لم يطعم؟ يقال أن هذه فيها خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله على قولين. ذهب جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك، إلى أن ذلك إلى الزوال. قال لا بأس أن يكون ما بينه وبين الزوال. قد جاء عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في جملة من المرويات. قد رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم. وقد جاء عن حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى الإطلاق بلا تقييد، أن ينوي الإنسان من أي موضع شاء ما لم يكن قد طعم قبل ذلك، وهذا هو الصواب والأوسع والأليق بسعة فضل الله عز وجل ورحمته. وثمة كلام لبعض الفقهاء في مسألة الأجر الذي يترتب للإنسان في مسألة العبادة، هل الثواب الذي يترتب للإنسان في صيامه من ابتداء نيته، بمعنى أنه يكتب له نصف يوم أو ثلاثة أرباع يوم أو ربع يوم ونحو ذلك. بعض الفقهاء يقول أنه من النية، والذي يظهر والله أعلم أن هذا أوسع، وفضل الله عز وجل أوسع، بل يقال أنه يكتب له ما سلف منه متجردا. الدليل على ذلك أن قياس الأولى، وذلك أن الكافر إذا كان حال كفره الأصل في عبادته أنها ليست مقبولة، كالوثني اليهودي والنصراني، عمله حال يهوديته ونصرانيته لا يخلو من أحوال، منها أن يفعل عملا بلا نية، أن يحسن للغير بلا نية. العمل الثاني أن يفعل فعلا لله عز وجل خالصا ولكنه مشرك في أصله، خالصا لله ليس لصنم ولا لوثن ولا لغيره، يفعله لله جل وعلا خالصا في مثل هذا الموضع. الثالثة أن يفعله بإشراك. إذا أسلم الوثني فإنه يتقبل من عمله ما كان خالصا حال شركه، ما كان خالصا حال شركه. أليس المؤمن المتجرد من شريك لله جل وعلا الذي فعل فعلا بلا نية أحرى بالقبول؟ نعم، يقال أحرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أسلمت على ما أسلفت من خير، تلك الرقاب التي كان يعتقها في الجاهلية مع وجوده مع كونه وثنيا، كان يشرك مع الله عز وجل إلها غيره وعمله لا يرفع، ولكن لما دخل الإسلام قبل له ما كان قبل ذلك. كذلك بالنسبة للمسلم إذا نوى نية لم لشيء لعمل لم تصحبه نية يقال أن هذا صحيح منه، وهو أليق في ساعة فضل الله عز وجل ورحمته. وإذا كان الإنسان قد بيت النية من الليل للنافلة جاز له أن يقطع ذلك كما تقدم في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى. وأما ما جاء عن بعض السلف كعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه قال من بيت النية من الليل فلا يقطعها، هذا قد جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن أبي شيبة وغيره من حديث أبي إسحاق الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه قال لا بأس ما لم تبيت النية من الليل. وإسناده عنه ضعيف. وهذا قد قال به جماعة من الفقهاء من أهل الكوفة ممن يتأسى بفقه علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. ومن المسائل المهمة فيما يتعلق بالنية، بعض الفقهاء يوجب النية لكل ليلة على سبيل التجرد، وهو أن يعقد الإنسان نيته كل ليلة، وهذا هو الأحوط والأليق في صيام الإنسان. والأظهر والله أعلم أن النية تكفي لليالي رمضان نية واحدة، وذهب إلى هذا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد مخالفة للمشهور عنه، وذهب إلى هذا جماعة من السلف الصالح، وهو الأظهر أن يعقد الإنسان نيته لرمضان، ويكفي أن يعلم أن الله عز وجل قد أوجب عليه رمضان وأن غدا من الصيام وهكذا. والعلم وحده مع احتمال النقيض ليس بكافي، وذلك أن العلماء يقولون يكفي أن يعلم أن غدا من رمضان مع عدم وجود النقيض في النفس، بمعنى أن الفاسق الذي لا يصوم رمضان يعلم أن غدا رمضان، هل يكفيه ذلك إذا أصبح أن ينوي مع أنه لا يصوم أصلا؟ يقال لا يكفي ذلك ولو كان قد علم. وبهذا يعلم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هي شاملة للثلاثين. والعلم الذي يذكره الفقهاء عليهم رحمة الله في قوله يكفي أن يعلم أن غدا من رمضان، ذلك علم لا يجد في النفس ما يناقضه، فإذا وجد ما يناقضه لم يكفي هذا العلم، كعزم الفاسق لا يصوم غدا أو نحو ذلك، كأن يكون مثلا من عادته أنه يفطر في رمضان ونحو ذلك، يقال أنه يعلم أن غدا من رمضان، وعلمه هذا لا يغنيه من الله شيئا.